كهبة ووقف وإبراء ومؤخرة إلى بعد الموت قدمت المجد من الثلث وإن تأخرت باللفظ. هنا يفترض أن الموصي يفترض أن المريض مرض الموت قد نجد في مرضه أعمالا، هذه الأعمال أيضا مثل الإبراء ومثل الوقف ومثل الهبة غير المعوضة، قد نجد أعمالا من خلق بحيث فيها ضرر على الورثة، وأوصى أيضا في مرض الموت أوصى بأشياء تكون بعد الموت، فقد فعل في مرض الموت فعلان، فعل في مرض الموت فعلين. الفعل الأول هو نجز بعض التصرفات التي هي مضرة بالورثة، أما التصرفات التي في مرض الموت وليست مضرة بالورثة فهي منجزة وتكون ممضية من أصل المال. مثلا اشترى بيتا قيمته مليون ثمان بمليون ثمان، هذا بعد حينئذ إذا احترق البيت فيكون من الأصل. أما إذا اشترى بيتا قيمته مليون ثمان بعشرة ملايين احنا ضرر على الورثة فهذا التصرف لا يكون نافذا وإنما يكون من أصل. فلذلك يقول إذا نجز المريض في مرض الموت لا يكون نافذا وإنما يكون من أصل. فلذلك يقول إذا نجز المريض في مرض الموت أعمال من قبيل الوقف، وقف فيه ضرر على الورث، إبراء إبراء فيه ضرر على الوقف على الورث، هبة الهبة فيها ضرر على الورثة إذا لم تكن محوظة، وأيضا أوصى بوصية في مرض الموت. ثم ما هنا يقول ما عمله في مرض الموت منجزا يكون من الثلث، الوصية أن تكون من الثلث لكن ما عمله منجزا يكون مقدم على الوصية. أول مرة يخرج من الثلث العمل المنجز، فإن بقي من الثلث شيء حينئذ يبدأ بالوصية ما ذكره أولا فأولا. قال ولو جمع بين عطية منجزة في المرض كهبة ووقف وإبراء ومؤخرة، يعني بين لو جمع بين منجزة هاي عمل منجز ومؤخرة يعني وصية، ومؤخرة إلى بعد الموت عن الوصية، قدمت المنجزة من الثلث وإن تأخرت في اللفظ، وإن تأخرت في اللفظ يعني الوصية أول مرة وصاها ثم نجز شيئا بعد الوصية وهو في مرض الموت، فحينئذ المنجز يكون مؤخر، يقول هذا المنجز وإن كان مؤخر يتقدم من الثلث، وإن تأخرت في اللفظ فإن بقي من الثلث شيء بدأ بالأول فالأول من الوصية من المؤخرة وهو الوصية كما مرة كما مرة مرة كما مرة، يعني شنو أول مرة هذا الذي ذكره أولا نبدأ فيه، أو إذا قال ابدأوا في الأخير إذا نبدأ من الأخير، أو إذا قال ابدأوا من الثاني فالأول فالثالث على حسب ما قال تماما. ولا فرق في المؤخرة بين أن يكون فيها واجب يخرج من الثلث وغيره، يقول هذه الوصية التي هي أن أخر العمل بيها من الثلث، أول مرة نعمل بالعمل بالأفعال منجزا خرج من الثلث، هذه الوصية التي هي مؤخرة ونعمل بها الأول فالأول، أفرض في الوصية ذكر ثلاثة أمور، الأمر الثالث فرد واجب لكنه هذا يخرج من الثلث، مثلا قال صلوا عني صلاة ثلاث سنين أنا ما أصلي ثلاث سنين وهذه صلاة ثلاث سنين واجب لكن الواجب ما يخرج من الأصل يخرج من الثلث، فيقول نعمل بالوصية بعد أن ننجز ما عمله منجزان من الثلث، نعمل بالوصية نبدأ بالأول فالأول حتى وإن كان في الوصية ما يجب على الميت إلا أنه يخرج من الثلث من الأرض كالصلاة والصيام واجب لكنه يخرج من الثلث. لذلك يقول ولا فرق في المؤخرة، يعني بأن نعمل بالمؤخرة الأول فالأول، بين أن يكون في هذه الوصية المؤخرة واجب يخرج من الثلث وغيره، ما هو واجب كل مستحبات أم نعمل الأول بالأول، أكو واجب لكن هذا الواجب ذكره أخيرا إلا أنه يخرج من الثلث أم نعمل بالأول بالأول. نعم لو كان ما يخرج من الأصل قدم، يقول هذا الشيء الذي ذكر في الوصية إذا كان يخرج من الأصل من قبيل حج عني حجة الإسلام هاي نقدمها من الأصل ثم تنفعت مو من الثلث. إحنا كلامنا أن منجزات المريض ووصية المريض هاي كلها من الثلث، أما إذا أكو بالوصية فرد شيء يخرج من الأصل بعد هذا خارج عن كلامنا. إحنا كلامنا أنه الأعمال المنجزة من قبل المريض تخرج من الثلث، الوصية تخرج من الثلث أيهما نقدم؟ قلنا يخرج من الثلث هنا يتنازع، الوصية تقدمها أو الأعمال المنجزة مات المريض مقدمها، يقول قدم الأعمال المنجزة مات المريض بعدين الوصية الأول بالأول. أما إذا أكو بالوصية فرد شيء يخرج من الأصل هذا مو كلامنا، ما بيتقديم هذا يخرج من الأصل، قال نعم لو كان مما يخرج من الأصل في الوصية قدم مطلقا. مو كلامنا هذا. واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين. يقول هذه الأعمال الذي نجزها المريض في مرض الموت حيث تخرج من الثلث هذا أحد الأقوال في المسألة. ولا أقوى قول آخر أنه أي تخرج من الأصل. لكن أجود القولين هو هذا أنه تخرج من الثلث. الأعمال الذي عملها المريض مرض الموت وكان فيها إضرار بالورثة هذه تخرج من الثلث هذا أحد القولين. وإلا أقول أنها تخرج من الأصل لأن ملكه وعمل فيه ما يشاء ملكه. لكن الروايات اللي تقول تخرج من الثلث هذه القول يستند إليها فيكون أجود. وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت. يقول هاي الأعمال المنجزة في مرض الموت. أفرض هذا مرض مرض الموت لما مرض مرض الموت سرطان ابتهم راح يموت قام ينجز يهب بيت يبرئ مدين. طب حينما وهب البيت وأبرأ مدينا كانت أمواله كلها من جون تومان. لكن مات بعد 9 أشهر. مات بعد 9 أشهر. بعد 9 أشهر ملكيته صارت 3 ملايين لأنه مات شق فورثه. فيقول الثلث الذي ناخذه هاي الأعمال المنجزة نطلعها من الثلث. من الثلث حال التنجيز أو حال الموت. يقول لا الثلث حال الموت. حال الموت قد أموال فنطلعها من الثلث الذي هو حال الموت لا حال العمل. قال واعلم أن الأعمال المنجزة تشارك الوصية يعني تخرج من الثلث مثل الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين. وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت. حال الموت قد ملكيته مو حال الوصية أو حال التنجيز لهذا العمل. وأنه يقدم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها. هاي الأعمال المنجزة مع الوصية كلها ما يكفيها الثلث. لا يجي نقدم الأعمال المنجزة ثم الوصية الأول فالأول. أما إذا الثلث يكفيها بعد تقديم وتأخير ما الثلث يكفي الأعمال المنجزة ويكفي الوصية بعد ما أكون تقديم وتأخير. وأنه يقدم الأسبق من الوصية فالأسبق لو قصر الثلث عنها. خب هاي الأعمال المنجزة تشارك الوصية. لكن أكو فرق بين الأعمال المنجزة التي قام بها المريض وبين وصية المريض. من ناحية أعمال المنجزة للمريض مع وصية المريض يشتركن في أنه اثنينهم يطلعن من الثلث. صحيح؟ والثلث المعتبر هو الثلث على الموت. هاي مشتركات اثنينهم به. وأنه نقدم المنجزة على الوصية فيما إذا كان الثلث شنو لا يكفي. أو نقدم الأول من الوصية على الثاني من الوصية إذا كان الثلث لا يكفي. أو أول من المنجزة على الثاني من المنجزة إذا كانت تدريكي. هاي كلها مشتركة بين الأعمال المنجزة والوصية. لكن مع هذا يبقى الأعمال المنجزة للمريض تختلف عن الوصية وتفارقها. يعني وتفارق الأعمال المنجزة الوصية تفارقها في تقديمها عليها. الأعمال المنجزة نقدمها عليها من على الوصية. هذا فرق في تقديم الأعمال المنجزة عليها على الوصية. ولزومها من قبل المعطي. يقول هاي الأعمال المنجزة الذي قام بها المريض هاي الأعمال المنجزة إذا وهبه وأعطى الدار أو إذا أبرأه تكون لازمة على المريض. ليس يرجع بينما الوصية من قبل المريض جائزة يستطيع أن يرجع. هذا فرق بين الأعمال المنجزة والوصية. ولزوم الأعمال المنجزة من قبل المعطي وقبولها كغيرها من العقود. يعني الأعمال المنجزة من قبل المريض تحتاج إلى قبول. تحتاج إلى قبول حتى تصير منجزة. وقبول الأعمال المنجزة كغيرها من العقود. وشروط الأعمال المنجزة شروط العقود. وشروطها الأعمال المنجزة شروطها يعني الشروط المعتبرة في الأعمال المنجزة إيش؟ هي العقود. لو كان العقد في حال الصحة شرط العمل المنجز من المريض شرط العمل المنجز شرط الصحة من شرط العمل المنجز من المريض هو نفس شرط العمل المنجز منه حال الصحة. ما يختلف شروط نفسه. وشروط الأعمال المنجزة من المريض شروط صحته هي شروط العمل المنجز للعقد حال الصحة نفسه. وأنه لو برئ من مرضه لزمت هاي الأعمال المنجزة إذا المريض سواها وهو مريض ثم شوفي من المرض مع هذا تكون لازمة. بينما الوصية إذا أوصى وهو مريض ثم شوفي من المرض تكون لازمة؟ لا تكون لازمة. يقول الأعمال المنجزة تحتاج إلى قبول، بينما الوصية الوصية هي وصية وإن لم يقبل تبقى وصية، تبقى وصية بعد الموت قد يقبل ذلك، بينما العمل المنجز إذا ما قبل إذا ما قبله فورا ما صار ما صار كبتا ما صار إبراء، فورية القبول يعني القبول هنا نحتاج، هناك ما نحتاج حين الوصية ما نحتاج قبول، قد يكون القبول متأخر، أما هنا نحتاج قبول حين الغبة حين الوقت. قال وأنه لو برئ المريض من مرضه لزمت الأعمال المنجزة من الأصل من الأصل، هناك قال أنه إذا عمل عملا وهو مريض يكون لازما عليه، سواء كان بقي مريضا ومات أو هنا يقول إذا شوفيه تكون الأعمال المنجزة التي نجزها حال المرض من الأصل. ليش؟ يعني احنا قلنا الأعمال التي عملها المريض ونجزها تكون من الثلث بشرطين، الشرط الأول أن يموت في هذا المرض، الشرط الثاني أن لا يمضي سنة حسب الظاهر، أن لا تمضي سنة على مرضه، أما إذا مرض سنة على مرضه حينئذ تكون من الأصل حسب الظاهر، هكذا أنا ما متأكد. لذلك يقول وأنه لو برئ من المرض لزمت من الأصل، برئ من المرض فمات في مرض آخر فتكون لازم من الأصل، بخلاف الوصية، الوصية حتى إذا برئ من مرضه ومات في مرض آخر تكون من الثلث الوصية لا تكون من الأصل. هذه فرد موارد تشترك فيها الأعمال المنجزة من المريض مع وصيته وتفارق الأعمال المنجزة الوصية في بعضهم، ويصح للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا، هذا أيضا فيه روايات كثيرة أن الوصية جائزة، ومعنى أنها جائزة الموصي له حق أن يرجع عن الوصية ما دام إذا يرجع قولا يصح، فعلا يرجع يصح، مثلا أنا أوصيت بسيارتي إلى شخص ثم أبيع، هذا البيع علامة على الرجوع، ما قلت رجعت وما قلت أنا فلان ما أنطي هذه الوصية باطلة، ما قلت لكن بعت السيارة أو عرضتها للبيع، نفس عروضها للبيع هو رجوع، فهنا قاعد الآن يقول أن الرجوع يصح قولا وفعلا، يجيب مصادق للرجوع القولي ويجيب مصادق للرجوع الفعلي ويجيب فرد مصادق اللي هي مو رجوع، مصادق فعلية لا ليست مصادق للرجوع. قال ويصح للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا، يصح الرجوع قولا، هذا الشرط يصح قولا، مثل رجعت أو نقضت الوصية أو أبطلت أو فسخت كل الوصية هذا راجع الضمير، أو هذا لوارثي، هذا يعني الثلث لوارثي، يعني شنو يعني مو للموصى له، أو هذا ميراثي، هنا قد يناقش أنه هذا ميراثي هو معنى أبطال الوصية، ويقول أبطال الوصية قولا، لما يقول هذا ميراثي هو ميراثك، هذا ميراثك لكن أنت من إلك من الميراث جد دلت، هذا ميراثي يعني شنو يعني هذا ملكي سوف يكون للورثة الذي بعده، فأنت إلك في ملكك جد إلك دلت، قد يناقش في هذا اللفظ أو ميراثي أو حرام على الموصى له، هذا حرام على الموصى، إذا هذا رجوع قوي، أو لا تفعلوا كذا يعني لا تفعلوا بهذه الوصية هذا رجوع، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع، أو فعلا يعني يصح الرجوع فعلا من الموصي، مثل بيع العين الموصى بها، السيارة التي أوصيت فيها بعتها بيع العين الموصى بها، وإن لم يقبضها أو يقبضها، باع العين السيارة باع لكن ما أعطاها إلى المشتري، آخر هاي بيع العين بيع العين مع عدم قبضها إلى المشتري، مع عدم قبضها المشتري توجب للمشتري خيار الفاسد، لكن نفس البيع مع عدم الإقباض هو رجوع فعلي، مو إلا يبيع ويقبض، باع ولم يقبض مع هذا هو رجوع، لأن البيع لا يكون إلا عند الرجوع عن الوصية. قال وإن لم يقبضها أو رهنها، يقول رهنها رجوع فعلي مع الإقباض، طبعا إن الرهن مع الإقباض رجوع، رهن السيارة وأقبضها هذا رجوع عن الوصية، أما رهنتها إلى ما أقبضته هنا هذا أكو قول بأنه هذا رجوع لكنه مو إجماعي أو مو قطعي. قال أو رهنها مع الإقباض قطعا وبدونه على الأقوال، فإذا رهنها لكن لم يقبضها هذا الرهن أيضا رجوع، ومثله ما لو وهبها، يقول أيضا يكون رجوع فعلي، وهب السيارة أو أوصى بها لغير من أوصى بها له أولا، أول مرة أوصى السيارة بزيد بعدين قال لعامل، هذا هم رجوع. والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل في البيع وإيجاب البيع وإيجاب العقود الجائزة المذكورة تابع في الفاز، شيء ثاني يقول هذني هماتا رجوع فعلي، يعرضها للبيع يحطها بالمعرض أو يوجب يقول بعت هذه السيارة، أفرض ذاك الثاني ما يقول قبلت، ذاك الثاني المخاطب ما يقول قبلت، يقول نفس قوله بعتون إيجاب هو رجوع، هذنهم رجوع. قال والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة من قبيل مثلا أقول وهبتك، الثاني يقول لم أقبل هبتك، لم أقبل هبتك، هذا يقول هم رجوع. نبي قول وهبتك، أبرد الثاني ما قبل. العقود المذكورة كافٍ في الفصل لدلالته عليه، لدلالته على أنه هذا دال على أنه هذا إنما يهب، يعني شنو يعني أفضل الوصية، لما يوجب البيع يعني أفضل الوصية، لما يخلي السيارة بالمعرض لأجل البيع يعني أفضل الوصية، وهكذا. لا تجويج العقد حتى هنا يقول أكو بعض الأفعال لا تكون إفعالا للوصية. أنا أوصيت أن عقدي يكون بزيد ثم زوجت عقدي، زوجت عقدي فمعنى أن الوصية باطل، هاي أعمال لا يكون فيها إفعالا للوصية. قال لا تزويج العبد والأمة، هذا ليس إفعال الوصية، وإجارتهما إذا أجرت العبد الذي أوصيت به لفلان، هذا لا يكون إفعال الوصية. وختانهما يختن العبد أو يختن الجارية كما هو مسمى بخفض الجواري. وتعليمهما يعلمهم القراءة والكتابة، هذا ليس إفعال الوصية. ووطء الأمة بدون الإحبال، إذا وطع الأمة بدون أن يحبلها وكان قد أوصى بها، يقول وطئها بدون الإحبال ليس إفعال الوصية، أما إذا أحبلها فهو إفعال الوصية حكمنها، حكمن إفعال الوصية. قال بدون إحبال أو خف، هاي هنا أو هذا رجع المن رجع إلى الأفعال التي تبطل الوصية، أو فعل ما يبطل الإثم ويدل على الرجوع، هذا يبطل الوصية. مثل طحن الطعام، أنا قلت هاي الحنطة الذي بعده فيه حبوبها، هاي الحنطة وصية إذا متت والديك، ثم أنا أمرت بأن تطحن تكون طحين، فالإثم تغير وأنا حنطة الآن صار طحين، يقول الإثم إذا تغير هذا العمل يكون رجوع. قال أو فعل ما يبطل الإثم ويدل على الرجوع مثل طحن الطعام أو عجن الدقيق، دقيق هو الحنطة، أوصي بالحنطة لفلان الطحين، ثم هذا الطحين عجنه، لما عجنه يقول تغير الاسم صار عجين، فإذا تغير الاسم هذا يكون رجوع. أو عجن ثقيل، أو غسل القطن، القطن غزلته صار غزل، أو نسج مغزوله للغزل إذا أنا أوطيت فيه ثم انتجته، يقول هذا كله رجوع. أو خلطه بالأجود، هاي قضية الخلط بالأجود، مثلا أنا أوطيت بحنطة لفلان ثم خلطتها بحنطة أجود، الشهيد الأول يقول خلط الخنطة الموصى بها لفلان إذا خلطها بالأجود هذا يكون رجوع الوصية، أما إذا خلطها بالمساوي أو خلطها بالأرداء فليس برجوع على قول. قول ثاني أنه إذا خلطها بالأجود أو خلطها بالأرداء أو خلطها بالمساوي كل رجوع. أكو قول ثالث أن الخلط بالأجود أو بالأرداء أو بالمساوي كله ليس برجوع. بالمسألة ذات أقوال ثلاثة، ذات أقوال مبينة. هذا أولا رأي الشهيد الأول، أو خلطه بالأجود بحيث لا يتميز، وإنما قيد بالأجود لإفادته الزيادة في المصابه. يقول لما الشهيد الأول قال خلط بالأجود، إذا خلط بالأجود سيكون رجوعان، ليش رجوع؟ لأنه خلط بالأجود يوج، إذا قال 5 كيلوات من هذا، إذا خلط بالأجود راح يعطي 5 كيلوات من المخلوط مع الأجود، والخمس كيلوات من المخلوط قيمتها أكثر من 5 كيلوات التي هو رديء، فهو لم يصب هذا وإنما أعطى 5 كيلوات من الرديء، أما هذا خلط 5 كيلوات من الرديء مع الأجود ولم يصبه، إذا بطلت الوصية. قال وإنما قيد بالأجود لإفادته، يعني إفادة الخلط مع الأجود، الزيادة في الموصى به وهو لم يصب الزيادة، بخلاف المساوي والأرداء، فإنه إذا خلطه بالمساوي والأرداء لبث ما أوصى به قيمته هو موجود من الأرداء.
ربما أراد الموصى أن يعطي الموصى له من هذه المعينة
الأجود، يقول ما أوصى بها الوصية أنه يعطي من هذا،
يعني الخلط مساوي
الخلط كأنه شيء الأول، يقول الخلط إذا كان بالأجود هو رجوع، ليش؟ لأنه أوصى بخمس كيلوات من هذه اللي هي رديئة، فإذا خلطها مع الأجود حينئذ هذه ليست رديئة، فهو أوصى من الرديئة والرديئة ما موجودة الآن، فلت شيء آخر ما أوصى. قال وفي الدروس لم يفرق، الشيء الأول في الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود وغيره في كونه رجوعا، الخلط يكون رجوع. وفي التحرير بالعكس الدور، لم يفرق كذلك يعني بين خلطه بالأجود وعدمه في عدم الرجوع، اثنان فصل. إذن مثلا ذات أقوال ثلاثة، والأنسب عدم الفرق، فرق خلط بالأجود بالمساوي بالأدون هذا ما أكو فرق فيه، هنا أكو قرائن على الرجوع حين الخلط أو ما أكو قرينة على الرجوع، إذا أكو قرينة على الرجوع نأخذ، ما أكو قرينة على الرجوع يكون الوصية على حالها. قال والأنسب عدم الفرق بين الخلط بالأجود والأرداء أو المساوي، وتوقف كونه رجوعا، يعني الخلط يتوقف على كونه رجوعا على القرائن الخارجية، فإن لم يحكم بكونه رجوعا يعني ما أكو قرينة، يكون مع خلطه بالأجود يكون الموصى له شريكا بنسبة القيمتين، بالنسبة يكون شريك بالنسبة. يعني إذا أوصى بخمسة كيلوات من الحنطة الرديئة ثم خلط الحنطة الرديئة بالأجود، الأجود أيضا خمسة كيلوات فصارت عشرة كيلوات، نقول خمسة كيلوات مادة الأجود زاد قيمتها عشرة دينار، الخمسة كيلوات مادة الرديئة أشقد قيمتها خمسة دينار، إذن المجموع صار 15. لما 15 هذا موصى له بالثلث، فنطيق ثلث المجموع أو نطيق قيمة الثلث. هنا يقول كان شريكا بنسبة القيمة، ما نطيق ثلث المجموع، نطيق قيمة الثلث. قد يقال لا، أنه هنا أتقول بأنه نعطي ثلث المجموع، ثلث العين، لا نعطي ثلث قيمة المجموع. هنا يقول ثلث قيمة المجموع. قولة أنه لا فقط في الأجود والمساوي والأدون في عدم الرجوع عن الوصية، في عدم لا يعتبر رجوع عن الخلط. قل هنا فصل في الدروس قال الخلط بالأجود والأدون المساوي كل رجوع، في التحديد قال لا كل موجود. الفصل الرابع في الوصايا. طبعا الشهيد الأول رحمه الله كتاب الوصايا عقد في أربعة فصول، الفصل الأول في نفس الوصية وتعريف الوصية وشروط الوصية، الثاني في الموصى به ما هو، الثالث في أحكام الوصية، الرابع هذا، الرابع في الوصايا. ما في التعريف قلنا أنه على الوصية هو أن يوصي له بشيء من بعين أو منفعة أو وصايا على طفل أو مجنون أو على تنفيذ الوصية، يتكلم في الوصايا أن الميت إذا جعل وصي، هذا الوصي ما أنطى لا بيت لا أنطى فلوس لا أنطى شيء من الثلث، وإنما قال له أنت وصي على أولادي، أنت وصي في أن تصرف الثلث إلى الفقراء، أنت لا تأخذ من عنده، أو أن تصرف الثلث في فلان مكان. هذا الوصي شنو، شروط الوصي شنو، الكلام في الوصي الذي جعله الميت وصيا. أخر الميت إذا مات وله أب أو جد، الأب هو الوصي، الجد هو الوصي. إذا مات ولم يكن له أب أو جد فما جعله وصيا هو الوصي، إذا مات ولم يكن له أب جد ولا وصي الحاكم الشرعي هو الوصي. هنا يتكلم في هذا الوصي الذي بريء، هو الوصي، الوصاية الولاية، هي الوصاية الولاية شيء ما. قال الفصل الرابع في الوصاية بكسر الواوي وفتحها، يعني ما نقول وصاية أو وصاية، وهي استنابة الموصي، الموصي هذا الذي مات يستنيب غيره بعد موته بالتصرف فيما كان له التصرف فيه. شنو كان إلى التصرف؟ كان إلى التصرف في رعاية الأطفال، متفهم؟ كان إلى التصرف في إخراج شيء من ماله، إخراج حق، يعني يقول هذا الشيء أعطوه إلى فلان، أو كان له حق في الاستيفاء، كان له حق أن يستوفي من الديان، كان إلى حق أن يكون وليا على الطفل على المجنون. يقول هذه الحقوق اللي كانت الميت كلها راح يعطيها المن إلى الوصي، وهي استنابة الموصي غيره بعد موته، استنابة بعد الموت، أما في حال الحياة يكون وكيل، هذا بعد الموت، بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه. شنو كان هذا الميت إلى التصرف؟ قال من إخراج حق، يخرج حق يعطي للناس، يخرج شيء حق من الحقوق، من إخراج حق أو استيفاء حق، يعني هو إلى حق أن يستوفي، إلى استيفاء حق، استيفاء حق يعني له، يعني له حق أن يأخذ بخيار في بيع، هذا الحق يعطي لمن؟ إلى الوصي. أو ولاية على طفل، كان إلى استنابة يعني وولاية على طفل، هاي الولاية على طفل راح يعطيها لمن؟ إلى الوصي. أو مجنون يملك الولاية عليه، حتى هذا الطفل والمجنون، هذا الطفل والمجنون مر الميت إلى ولاية عليهم بالإطالة، مثل ما كان الميت أبو الطفل أو جد الطفل، فإلى ولاية هذا الأب والجد على الطفل والمجنون بالإطالة، يعني بحكم الشارع. ومرة تكون هذه الولاية من قبل الميت على الطفل والمجنون بالعرض، وهي ما إذا فلد واحد صديقي جعلني أنا ولي ووصي على أطفاله. هاي الوصاية على الأطفال إنما جاءت بالعرض، يعني بوصية صديقي. فأنا هاي الولاية العرضية إذا قال لي أنت ولي على أطفالي وإلك حق أن توصي إلى غيرك على أطفالي. يدري بي أنا عمري كبير راح أموت، يقول هذا صديقي يموت 5 سنين بعدي، 5 سنين أولادي ما صاروا بالغين، فأقول له أنت وصي على أولادي ولك حق أن توصي على أولادي وصيا. هاي الوصايا اللي اجت إلي هاي وصايا عرضية، هاي وصايا عرضية يعني بإذن الموصي الأول قال أو بالعرض. هاي الوصايا أن ماذا يدفن؟
نعم هاي الوصايا
هو هناك من استيفاء حق، يعني إلى حق أن يوصي أن يدفن في مكان معين أو لا، هذا الاستيفاء يجعل الوصي. لا شوف، هو إلى حق أن يختار مكان يدفن فيه قبل أن يموت، مثلا إلى حق أن يدفن في هذا المكان. طبعا هنا قلنا أنه المكان مرة يكون مجاني مرة يكون مكان بأموال، إلى حق أن يشتري في المكان يقول أنا بدوني هنا يشتري، وإذا كان إلى حقه يقدر أن يوصي ويستخرج من الترس، من الترس هذا مو واجب، هذا مو واجب أن يدفن في هالمكان المعين، هذا مو واجب، فإذا كان في هالمكان هذا يستخرج من الترس. هذا استيفاء حق إلى حق إلى حق أن يشتري مكانا يجعله له، هذا الحق يجعل له علمه يجعل له الوقت يدخل في استيفاء حقه، في استيفاء حقه.
بعد المعصوم قرنا وصل فقها فعد على تعرف فقها مثل النبي،
يعني مال النبي، مال النبي يكون للإمام، ومال الإمام أوصى به للفقيه، ولذلك يقولون أنه هذا ولي، ولي المؤمنين، كما أن النبي والإمام له ولاية على المؤمنين، هذا أيضا ولي الحاكم الشرعي، هذا هم ولاية. ولذلك يقولون أنه أن الحاكم الشرعي له ولاية على إما نقول على جميع المؤمنين كما أن النبي له ولاية أو الإمام كما يقول بعضهم، أو نقول لا له ولاية لكن ليست بحدود تلك الولاية العريضة، وإنما هو له ولاية على المؤمنين في بعض الحدود، هذه همات الولاية. آية ذي تسموها ولاية آية تسموها وصاية، آية مولاية يا مولاية. قال وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له، وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له وإن على أو الوصي لأحدهما. يقول الولاية أنا يخلوني ولي على أطفالهم دول الناس، لو أبو الأطفال يخليني أنا ولي أو جد الطفل أو أبو الجد أو لا، وصي الأب والجد مأذون في أن يجعل وصي، أنا أقدر أقول وصي الأب والجد إذا كان مأذونا يجعل وصي يقدر يجعلني أنا وصي. وإنما هذا حصر، وإنما يصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له، له يعني الوصي الثاني، يعني الأب والجد هو وصي، فلما يردون يموتون يوصون بشخص، هاي تصح. وإن على يعني الأب والجد، وإن على يعني أبو الجد،
جد للأب،
إيه
الجد
جد الأب أبو الأب
جد له
إيه؟
والجد
للأب جد الأب، الأب والجد له جد للأب صحيح مو للأم. وإن على أو الوصي لأحدهما، يعني وصي الأب وصي الجد جايلي له أنت وصي على الأطفال وإلك حق أن توصي، قال أو الوصي لأحدهما يعني الأب والجد المأذون له من أحدهما، يعني المأذون له من الأب والجد في الإيصاء لغيره، فأنا أقدر أكون وصي. طبعا هنا هنا يقول وإنما تصح الوصية، بالحقيقة هي أنا أقدر أكون وصي. هنا يقول وإنما تصح الوصية، بالحقيقة هي أنا أقدر أكون وصي بثلاثة طرق مو طريقين، هو استثنى ذاكر طريقين حسب الظاهر، لعل الثالث يكون داخل في أحد هذين الطريقين. الأول أن الأب والجد خلوني وصي، الطريق الثاني أن الأب والجد إلي ما خلوني وصي، خلوا واحد وقالوا له أنت إلك حق أن توصي، أي الدور أنا أقدر أكون وصي بإذن الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي يخليني أنا وصي، يقدر يخليني أو ما يخليني حاكم الشرعي. أفرض أنه واحد يعني الولاية التي له يخليه وكيل، يفرض وكيل حاكم الشرعي، وكيل حاكم لعله الطريقين هذا هو الأصح. يعني هنا إذا قلنا هذا الذي جعل الحاكم الشرعي يكون مأذون من قبل الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، إذن ما يتم يوصي، لأن الوصاية تكون بعد الموت. صحيح. قال وإنما، إذن طريقين هنا ذكر، وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأبي والجد له، الجد الأب وإن على، أو الوصي لأحدهما المأذون له من أحدهما يعني من الأبي والجد في الإيصاء لغيره، فلو نهاه عنه لم تصح إجماعا. نهاه الوصي آخر عند موجود لا نسمع، إنما ما يلحق أن يوصي. قال فلو نهاه عنه، يعني نهى الأب أو الجد، نهى الوصي عن أن يوصي لغيره وصيا على الأولاد، قال لم تصح إجماعا. هذا إذن، إذن صارت صورتين فريق ما إجماع حسب الظاهر أنه بعد شيء غطوسي هو الشيء الثاني بعد شيء غطوسي على كل حال الزمن قول أو محصر قد يقال أن إجماع المحصر أصلا ما نقدر نحصله. ليش؟ يعني العلماء كلهم ما عندهم كتب، ثم الذي عندهم كتب كلهم ما يتعضون هالمسألة، فشون احنا نفتهم أقوال العلماء؟ أصلا إجماع محصر ما يمكن، إجماع محصل مستحيل، يبقى الإجماع الموجود منقول. هذا الإجماع المنقول بحساب الاحتمالات قد يكون دالا على الحكم الشرعي أو على دليل الحكم الشرعي، إجماع محصل ما فعل. إذن هنا صورتين، هذا الذي وصي مرة يقولوا له إلك حق أن توصي، وإلك مرة يقولوا له ما لك حق أن توصي، إذن ما لك. أما إذا جعله وصي وما قالوا له، لا قالوا له إلك حق أن توصي ولا قالوا له ليس لك حق أن توصي، هنا شلون يقدر يوصي أو لا؟ قال ولو أطلق، يعني قالوا له أنت وصي، ما قالوا له لك حق أن توصي ولا قالوا له ليس لك حق أن توصي أطلق. قال ولو أطلق قيل جاز لهذا الوصي الذي جعل وصيا من دون أن يعين عليه الوصية أو عدمها إلى حق أن يوصي، قيل جاز بظاهر مكاتبة الصفار. هاي مكاتبة الصفار هذه رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مكاتبة الصفار هذه رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد بن الحسن بن علي عليهما السلام. محمد بن الحسن الصفار كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي الإمام الحسن، رجل كان وصي رجل فمات، رجل كان وصي رجل فمات هذا الوصي الأول، مات الوصي وأوصى إلى رجل، أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي الثاني وصية الرجل الذي كان هذا وصيه، وصية الرجل الذي كان هذا وصيه، هل يلزم الوصي الثاني وصية الرجل الأول الذي كان هذا وصيه اللي مات؟ فكتب عليه السلام يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله، يلزمه يلزمه الوصية للوصية الثاني تكون لازمة، يلزمه بحقه، هاي بحقه الضمير وين يرجعوه؟ يعني يلزم الوصي الثاني المراد بالحق هنا هو حق الإيمان، يلزمه بحقه، كأنه هكذا قال تلزمه الوصية إن كان مؤمنا، هذا الوصي الثاني تلزمه إن كان مؤمنا وفاء لحق الوصي الأول عليه ميت، مو هذا الذي بالوصي، يلزمه بحقه إن كان مؤمنا وفاء لحق الوصي الأول عليه.
الوصي
الأول، ها؟ الوصي الأول. لا أنا قاعد أقرب الآن، أنا قاعد أقرب الآن الاستدلال بهذه الرواية على جواز الوصية من الوصي الأول إلى الثاني. أكو إشكال على هالرواية نجيب كلام عليه. أقرب كيف يستدل بهذه على أن الوصي الأول إذا جعل وصيا ولم يمنع من الوصاية ولم يؤمر بالوصاية له حق أن يوصي. تقريبا استدلالك يقولون، يقولون هاي يلزمه بحقه، يعني يلزم الوصي الثاني العمل بالوصية إن كان هو مؤمن والميت الأول مؤمن، مو هذا الوصي الذي مات. لا السؤال شنو تو؟ ما قال وصي؟ رك وصي؟
وفاء بحقه.
السؤال هكذا، رجل كان، هذا الرجل الأول، هذا الأول، رجل كان وصي رجل، يعني شنو؟ يعني أكو ميت وأكو وصي أول، رجل هذا الوصي الأول، رجل كان وصي رجل فمات هذا الوصي الأول وأوصى إلى رجل، الصاعد عندنا وصي أول وصي ثاني، هو عندنا ذاك الموصي، هل يلزم الوصي يا وصي الثاني، لأن الأول كانت لازمة له. هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصية؟ يا رجل، رجل الأول يعني الذي كان هذا وصية، فكتب عليه السلام يلزمه، يعني هذا تلزم وصية الموصي، يلزمه يلزمه بحقه إن كان له المن، يعني للموصي الأول الميت الأول، إن كان له قبله قبل هذا حق. شنو الذي حق اللي ذاك إلى قبل هذا؟ وهو أن يكون ذاك مؤمن، ذاك مؤمن. لذلك يفسروا هذا، المراد بالحق هنا حق الإيمان للموصي على الوصي الثاني. يعني هكذا قال، تلزمه إن كان الموصي مؤمنا فإن المؤمن له حق على هذا الوصي الثاني، المؤمن له حق. تلزمه إن كان مؤمنا، يعني تلزمه إن كان الموصي مؤمنا وفاء لحقه عليه، الحق على هذا الوصي الثاني بسبب الإيمان، فإن المؤمن يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه، ومن أهم معونة المؤمن وقضاء حوائجه إنفاذ الوصية. هاي الرواية هكذا، هذا أحد الأدلة. قال ولو أطلق قيل جاز لظاهر مكاتبة الصفار، طبعا هاي المكاتبة صحيحة أيضا، هاي صحيح، ولأن الموصي أقامه مقام نفسه. هذا دليل ثاني، يقول الموصي وهو الأول أقام الوصية الأول مقام نفسه. لما أقام مقام نفسه يعني شنو؟ يعني كل ما يمكن للموصي أن يعمله قد أعطاه للوصي الأول. من جملة ما يعمله الموصي ما هو؟ أن ينصب وصيا. إذن هذا الوصي الأول له حق أن ينصب وصيا. هذا الدليل الثاني. قال ولأن الموصي أقامه، الضمير ما أقامه يعني أقام الوصي الأول مقام نفسه، فيثبت للوصي الأول من الولاية ما ثبت له، فيثبت للوصي الأول من الولاية ما ثبت للموصي. فماذا ثبت للموصي؟ أن يجعل وصية. إذن الوصي الأول أيضاً له حق أن يجعل وصية. هذا دليل. ولأن هذا دليل ثالث لصحة الوصية، ولأن الاستناب من جملة التصرفات المملوكة له بالنص. يقول هذا الوصي الأول قاعد يسوي، قاعد يستنيب شخص في الوصاية على الأطفال، قاعد يستنيب. هاي الاستنابة مملوكة إله للوصي الأول. شلون مملوكة إله؟ يقول مملوكة إله بالنص، يعني بنص الوصاية، بنص الموصي. هذا الوصي الأول هو سوى، هو جعل، ماذا جعل؟ جعل نائبا له على الأطفال. يقول هذا جعل نائبا له على الأطفال، هذا مملوك إله، مملوك إله. شلون مملوك إله؟ يقول بنص الموصي، بنص الموصي مملوك إله. قال ولأن الاستنابة التي جاء بها الوصي الأول، هاي الاستنابة التي جاء بها الوصي الأول، والريد يقول هاي الاستنابة صحيحة أو مو صحيحة، هاي من جملة التصرفات المملوكة للوصي الأول بالنص من الموصي. هاي ثلاث أدلة بالنص من الموصي، هاي النص نص من الموصي، نص الموصي. أنت وليي على أطفالي، أنت وصيي على أطفالي. وصي شنو؟ يتصرف من جملة التصرفات أن يجعل وصيا أيضا. طب ثلاث أدلة. الشهيد الثاني هنا يبدأ في مناقشة في هذه الأدلة. قال وفيه، يعني وفي صحة وصية الوصي الأول فيما إذا كانت وصية الوصي الأول مطلقة في صحة وصيته لوصي ثاني، هذا فيه نظر. وفيه منع، وفيه يعني في هذا القول مانع. شنو المنع؟ منين يجي؟ قال منع دلالة الرواية، الرواية اللي قريناها يقول هاي مو دالة على أن الوصي إلى حق أن يوصي إلى واحد آخر. ليش؟ شوف هنا يلزمه بحقه، هذا الجواب يلزمه بحقه. هنا يقولون يحتمل أن يريد بكلمة بحقه يعني الوصي إليه أن يوصي، يلزمه بحقه. يعني إذا كان هناك حق للوصي الأول في أن يوصي إلى غيره يلزم الوصي الثاني، يلزم الوصي الثاني العمل بوصية الموصي. متى؟ إذا كان للوصي الأول حق في أن يوصي. يقول يحتمل أن يراد كلمة بحقه هذا مو حق الإيمان، حق الإيمان ذات عام، حق خاص هذا الوصي الأول. يحتمل أن يراد من كلمة بحقه أنه يوجد للوصي الأول حق خاص وحق الإيمان، قال يحتمل أن يريد بحقه الوصي إلى الوصي الأول في أن يوصي. هذا إذا إلى حق إذن يلزم الوصي الثاني. فضمير حقه يلزمه بحقه راجع إلى الموصي الموصي الأول. يعني الوصية تلزم المن؟ تلزم لوصي الوصي. وصي الوصي منه؟ الوصي الثاني. الوصية تلزم لوصي الوصي بحق الموصي وهو الميت إن كان الموصي قبل الوصية الأول حق في الإيقاف إلى الغير بأن أذن له. راح أقرأ الرواية مرة ثانية. قال في رجل كان وصي رجل فمات الوصي الأول وأوصى إلى رجل آخر يعني إلى وصي ثاني. هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان رجل الأول كان هذا وصي الذي مات فكتب يلزمه يعني يلزم الوصي الثاني بحق الوصي الأول. ما هو حق الوصي الأول؟ يعني إن كان للوصي الأول حق في أن يوصي يلزم الوصي الثاني العمل بوصية الموصي. إن كان للوصي الأول حق في أن يوصي يلزمه بحقه. إن كان له يعني للوصي الأول إن كان له قبله قبل من؟ قبل الموصي حق له قبل لك حق إلى حق وهو إذا لك قال له أنت لك الحق في لحل الرواية ترد يعني هذا معناها. إذا كان هذا معناها إذا تدل على أنه الوصي الأول له حق أن يوصي الوصي الثاني إذا كان مأدون حق كان قبله حق حق من؟ حق الإيفاء إلى الغير مو حق الإيمان. وماذا فسرنا حق الإيمان في الرواية دلالة على أنه الموصي الأول له حق في أن يوصي إلى ثاني. ليش؟ لأن ذاك مؤمن الأول. فإذا ذاك المؤمن ذاك الأول مؤمن إذا له حق على الثاني ومن هذا الحق إنفاذ الوصية وأن يوصي لغيره. بينما إذا قلنا لا مراد من حقه يعني حق الإيصاء إلى الغير إذا عنده إلى تلزم ذلك. إذا ما عنده حق الإيصاء إلى الغير لا يكون على الموصى له الثاني الوجود. احتمالين إذا كان فيها احتمالين إذا هاي الرواية لا يمكن استدلال فيها على أن الوصي الأول له حق أن يوصي إلى الوصي الثاني مع إطلاق الوصية له. نبقى احنا ما عندنا دليل. اذا ما عندنا دليل هل له حق ان يوصي او لا؟ اذا اوصى هل يجب على الوصي الثاني العمل او لا؟ نشك في وجوب الاصل عدم الوجوب على الوصي الثاني. لا شوف العرف نرجع الى مو اخذ الحكم الشرعي. العرف نرجع الى في تحديد موضوع الحكم الشرعي. هنا احنا كلامنا في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما نرجع الى نرجع الى الشارع. الحكم اذا واضح موضوع من عرفه والشارع ما حدده احنا نرجع الى العرف يرجع الى في تحديد الموضوع الشرعي الذي لم يحدده الشارع. اما الحكم الشرعي اذا مش تبع علينا بعد ما نرجع الى العرف. لا الحكم الشرعي ما نرجع به الى العرف. لذلك يقول وفيه يعني في هذا القول منع دلالة الرواية هي اول هذا الدليل اول راح. واقامته مقام نفسه يقول صحيح احنا قلنا ان الوصي الأول قام مقام ماذا؟ مقام الموصي. لكن قام مقامه في أي شيء؟ في الفعل. لأنه قام مقامه في كل شيء. آخر هذا الوصي الأول يقدر مثلا يطع زوجة الموصي؟ لا ما يقدر. ليش؟ إذا قلنا أقامه مقام نفسه إذا يقدر يطع زوجة الموصي. إذا ليس أن الوصي الأول قام مقام الموصي في كل شيء وإنما في الفعل. فعلا انه شلون يرعى الاطفال شلون يرعى المجنون شلون يتصرف في الثلث. اما في كل شيء اقامه مقام نفسه ليس كذلك. اذا ليس له حق ان يوصي الى الغير. قال واقامة الوصي الاول مقام نفسه يعني مقام الموصي في الفعل فقط لا في كل شيء. في الفعل مباشرة الفعل مباشرة هو يصرف الثلث في الامور المعينة هو يرعى الاطفال. اما يخلي واسطة بينه وبين الثلث يخلي واسطة بينه وبين الأطفال هذا بعد ما مأذون إليه. وإقامته مقام نفسه في الفعل مباشرة هو يكون يعمل مباشرة. أما أنه هو لا يعمل مباشرة وإنما يجعل شخصا يعمل هذا ليس أقامه مقام نفسه كما هو الظاهر. هذا الدليل الثاني منعه. ونمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات. هذا الدليل الثالث. يقول إحنا كلامنا شنو كلامنا أن الوصي الأول قد استناب شخصا. يقول فهي هاي الاستنابة تصرف قد أعطاه الموصي له. يقول لا الاستنابة مو تصرف الاستنابة مو تصرف، التصرف العمل، هاي استنابة في العمل، والتصرف هو العمل. نعم الوصي الأول مجاز في التصرف، والتصرف هو العمل، أما الاستنابة، الاستنابة ليست عملها. قال ونمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات، فإن رضاه بنظري، هذا السابع بعد لإسقاط الوجه الثالث، يقول أنا لما أنا الموصي ارضيت بيك أنت وصي على أطفالي، هل أنه أنا أرضى بيك أنت وصي على أطفالي يعني أرضى بغيرك؟ لا ماكو ملازمة. فإن رضا الميت بنظر الوصي الأول مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غير الوصي الأول، لاختلاف الأنظار، يقول الأنظار تختلف. هذا أنا إلي عقيدة بيك، أنت عادل وأنت فاهم أجعلك وصي، لكنه ابنك أنا ما إلي عقيدة بيك، ما إلي عقيدة بيك، فما أرضى أن يكون ابنك، إلك خليته، إذا خليته هو معناه أنه أرضى بالشخص الذي أنت تخليه، يعني نظرك يجوز يخالف نظري، لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك. إذن هنا فيما إذا جعل الوصي مطلق ولم يقال له لك حق بأن توصي، ولم يقال له أنت ليس لك حق أن توصي، إذن ما عندنا دليل على جواز أن يوصي إلى الغير، دليل ما عندنا، نبقى إحنا والأصل عملي. فإذا أوصى هذا الوصي الأول إلى وصي ثاني، هل يجب على الوصي الثاني العمل أو لا يجب؟ رغم أنه إذا يجب أو لا يجب، الأصل عدم الوجود. ويعتبر في الوصي الكمال، إجا إلى هذا الوصي الذي يجعل الأب وصي على الأطفال أو الجد، يقول يشترط فيه الكمال، شلون يكون كامل؟ بالبلوغ والعقل، فلا يصح لا
عدم وجوب عمل الوصي الثاني، لكن وجود الوصي الأول
أن يعمل هذا العمل،
أن يوصي للغير.
أفرض أنه هذا العمل قلنا أنه جائز لأنه عمل مباح، لكن الجواز ما نستفيد منه، احنا نريد ذاك الوصي الثاني يجب عليه عمل او لا يجب، يجوز له ان يعمل يجوز ان العمل، هذا ما صار وصي، الوصي هو الملزم بالعمل، هذا الوصي الاول افرض يجوز ان يوصي او صار. ذاك اذا قبل يلزم او لا يلزم، اذا قلنا اذا قبل يلزم هنا يجب ثمرة، لا يجب ثمرة، هل يلزم او لا اذا قبل؟ إذا قلنا هذا إلحق أن يوصي فذاك إذا قبل يلزمه، إذا قلنا ما إلحق أن يوصي ذاك إذا قبل هم لا يلزمه، لا يلزمه يعني نطيه مرض. قال ويعتبر في الموصي الكمال بالبلوغ، إذا الدكتور تقدم عندنا أنه بريء في الوصي، في الوصي هناك تقدم عندنا أنه إذا أوصينا للطفل يجوز صحيح، والطفل إذا أوصى إذا كان عمره 10 سنين، أكو رواية أن الطفل إذا كان عمره 10 سنين وأوصى وصيته شنو نافذ؟ هناك الطفل يوصي أو إحنا نوصي الطفل، أما هنا الطفل نخليه وصي، الوصي يعني لا هو أوصى ولا هو موصى له، هو وصي إذا يقول ما يجوز، لابد أن يكون بالغ عاقل. فذلك الكلام الذي تقدم هناك أكو ناص بأن الطفل إذا أوصى وكان عمره 10 وصيته صحيحة نافذة أو لا؟ قلنا وصيته صحيحة نافذة لوجود الوالد، هو يوصي، إحنا لا، الطفل نخليه وصي يقول لا يجوز، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. قال ويعتبر في الوصي الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يصح إلى الصبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا. شوف هنا مثلا يتصرف حال صباه مطلقا شنو؟ مثلا نجعل الوصي هو الطفل ويقول إلى حق أن يتصرف حال الصباح، حال الصباح يقول هاي الوصية باطل، سواء كان هو الوصي وحده هذا الطفل أو كان هو وصي مع البالغ، لكن هو إلى حق أن يتصرف حال الصباح أم باطل، هاي مطلقا يعني وإن كان من ضمن هذا الصبي الذي هو له حق أن يتصرف حال الصباح وإن كان من ضمن إلى البالغ هم يصح. نعم إذا قلنا هذا الصبي، هذا الصبي وصي مع البالغ لكن ليس له حق أن يتصرف حال الصباح، إنما له حق أن يتصرف حال البلوغ، هذا لا بأس، حينئذ الوصي البالغ يتصرف بالوصية، الثاني ما إلى حق أن يتصرف إلى أن يبلغ، أما نقول إلى حق أن يتصرف حال الصبا هذا باطل، سواء كان وحده هو الوصي أو كان له وصي آخر بالغ، يعني اثنين وصي بالغ. قال فلا تصح، فلا يصح الوصية إلى الصبي بحيث يتصرف حال الصبا مطلقا، مطلقا يعني سواء كان وحده هو الوصي أو كان هو مع غيره، ولا إلى مجنون كذلك، المجنون هم ما إلى حق يعني مطلقا، ولا إلى من كذلك يعني مطلقا، مطلقا هنا فسرت بتفسيرين، يعني ليس له حق أن يتصرف حال جنونه مطلقا، أي سواء كان جنونه إدواريا أو لا، حال الجنون ما له حق أن يتصرف، هاي مطلق. أو مطلقا هاي، سواء كان المجنون لوحده وليه أو كان المجنون مع غير المجنون ولي، والمجنون له حق على الصبر في حال جنونه. هاي هم فالتفسير ثاني للمطلق، أي ولا إلى مجنون كذلك، كذلك يعني مطلقا. مطلقا فسرت بتفسيرين. والإسلام أيضا شرط في الوصي أن يكون مسلما، فلا تصح الوصية إلى كافر. كافر يصير وصي على أولادي ما يصح. هنا طبعا الوصي ما يكون وصي على أولادي وهو كافر إذا أولادي شنو؟ مسلمين. أما إذا كانوا أولادي غير مسلمين هذا مو معلوم أنه ما يصح. لذلك يقول والإسلام شرط في فلا تصح الوصية إلى كافر وإن كان رحما، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين. يعني لن نجعل الكافرين، لن نجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، والسبيل هو الولاية، ولاية سبيل، ولا من أهل الأمانة. تريد هنا دليل على أنه الكافر ليس من أهل الأمانة، فكيف انطلق على الطفل؟ وللنهي عن الركون إليه، أي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. يقول هنا أنا هذا ظالم. إذا كان الكافر طبعا ظالم، لأنه ظلم نفسه، والذي يظلم نفسه هو قد عمل بأشد الظلم. قال هذا ظالم، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله. يقول الكافر إذا أوصى إلى مثله شلون؟ مثلا هو كافر وجعل على ولده وصيا كافرا، هنا شلون؟ هنا يقول شيء ثاني، يقول إذا إحنا نشترط العدالة في الوصي، فهنا الكافر إذا أوصى إلى مثله هم يصير الوصي. ليش أنا نشترط في الوصية العدالة؟ أما إذا ما اشترطنا في الوصية العدالة، ما اشترطنا العدالة، فيصح أن يوصي الكافر إلى مثله إذا كانت ثقة مأمونة، لكنه مو عادل. لذلك الشهيد الأول في يقول شيء الأول؟ يقول إلا أن يوصي الوصية إلى مثله، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله. لما يوصي الكافر إلى مثله يقول تصح الوصاية. شيء ثاني ما يرضى، يقول لا، إحنا إذا اشترطنا العدالة كما أنت تشترط العدالة أيها الشهيد الأول، إذا اشترطنا العدالة إذن ما يصح أن يوصي الكافر إلى مثله، إذا ما اشترطنا العدالة يصح. فالشيء الثاني ناقش الشهيد الأول. شوف الشهيد الأول يقول إلا أن يوصي الكافر إلى مثله، يعني يجوز، لا يجوز الوصية للكافر إلا أن يوصي الكافر إلى مثله فيجوز. الشيء الثاني ما يرضى، يقول إن لم نشترط العدالة في الوصية، هذا صحيح لعدم المانع حينئذ، ولو اشترطنا العدالة كما اشترطها الشهيد الأول، فهل تكفي عدالة الكافر في دينه أم تبطل مطلقا؟ لا، عدالة الكافر في دينه، من رد العدالة في ديننا؟ يقول وجه الأول أنه الكفر أعظم من الفسق، فإذا كان الفاسق من أقبل أن يكون وصيا لأننا اشترطنا العدالة، فالكافر لا يكون وصيا بطريق أولى، هذا لعدم قبول كفي وصاية الكافر. قال من أن الكفر أعظم من فسق المسلم، والمسلم الفاسق إحنا ما قبلنا وصيته، ما قبلنا أن يكون وصيا لأننا اشترطنا العدالة. ومن أن الغرض صيانة ما طلب، يقول لا العدالة مو شرط، الغرض في الوصي أن نحفظ مال الطفل، وحفظ مال الطفل يكون بهذا الذي يشرب الخمر، لكن هذا الذي يشرب الخمر أمين فهو ليس بعادل لكنه ثقة. قال ومن أن الغرض صيانة مال الطفل وأداء الأمانة، وهو يحصل بالعدل منهم، يعني العدل عندهم مو عدل عدل. ثم الشهيد ثاني يقول إحنا شعلنا، إحنا نتكلم بالنسبة إلى مذهبنا، فليه يأتي الكلام لا بس.